بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وللإمام المجدد رحمه الله تعالى:
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، أما بعد، هذا الباب مع الباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب التسمي بقاضي القضاء، وهذا الباب باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. هذان البابان كما مر بنا يرشدان الى امر واحد، وهو وجوب احترام اسماء الله جل وعلا، وان يبتعد العبد عن ان يشابه الرب جل وعلا في اسمائه التي تختص به سبحانه وتعالى. لا يجوز العبد ان يتسمى باسم يختص بالله سبحانه وتعالى او بوصف لا يليق الا به، كملك الملوك مثلا. والفرق بين هذا الباب والباب السابق، الباب الذي سبق التسمي بقاضي القضاء، أن الباب السابق تلحق فيه المنازع الذي يتسمى بقاضي القضاء ينازع الله جل وعلا في هذا الاسم، فيه منازع لله سبحانه وتعالى. أما هذا الباب الذي تلحق فيه النهي عن التكني بيد الحكم فقد يتكنى الانسان بكنية او يكنيه غيره بكنية وهو لا يقصد ذلك او وهو لا يعلم ما يراد بكنية، او يكني الاخرون بكنية وهو لا يقصدها. فيجب عليك عندئذ ان تسارع لتغيير هذه الكنية او هذا الجهة. هذا وجه يعني المناسبة او الفرق بين يعني الباب السابق والباب. والبابان كما قلنا من قبل تصبان في منفصل واحد، ابعاد العبد عن التنديد، عن التنديد في الاسماء، التنديد في الأسماء، لا يكون لا جل وعلا ندا في أسمائه، لا يكون العبد المخلوق الضعيف المسكين المحتاج إلى ربه جل وعلا لا يكون ندا لله جل وعلا في أسمائه، فلابد أن يخلص في نياته وأقواله وأفعاله. لابد العبد أن يخلص لله جل وعلا في النيات التي تكلمنا عليها في أبواب مضت وفي الأفعال، وهذه تكلمنا عليها وفي الأقوال، وهو محل البحث الذي معنا والذي سبق في عدة أبواب الكلام فيه، وسيأتي أيضا فيما ننتقل الكلام فيه. الباب الذي معنا اليوم باب أو باب احترام أسماء الله جل وعلا، احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. لعل كلمة احترام تكون يعني غريبة عند النفوس بعض الشيء، لكن هي في اللغة احترم الشيء بمعنى راعى حرمته، احترم الشيء بمعنى راعى حرمته. هي موجودة بين الناس، المحترم فلان المحترم، فلان يحترمني فلان لا يحترمني، راعى حرمته وهابه. احترام الشيء بمعنى راعى حرمته وهابه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة، باب احترام يعني وجوب احترام وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر فرعا من هذا الاحترام، فرعا واحدا. هذا الفرع ما هو؟ تغيير الاسم، تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. يعني إذا القاعدة التي يدور عليها الباب وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وجها، ثم ذكر المؤلف منها هنا فرعا واحدا، وهو من هذا الاحترام وجوب تغيير الاسم لأجل ذلك. أما وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى فباب واسع، وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى باب واسع. ونحن في وله صور كثيرة، ونحن في مجتمعنا مبتلون بعدد من الصور التي يجب أن ننتبه لها ونعرف موقفنا من الأسماء الحسنى، أن نحن نحترمها. من ذلك ما يكون عند الناس من الجرائد والمجلات، الجرائد اليومية والنشرات والمجلات التي فيها اسم الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو آيات من آيات القرآن العظيم أو أحاديث، فتجد كثير من الناس بدون خلق لا يحترم الأوراق التي فيها ما ذكرت من أسماء الله أو من آيات الله، آيات القرآن الكريم أو من أحاديث. كثير من الناس بدون خلق لا يحترمها، فتجد كثير من الناس يفرشها يجلس عليها، يكون على الرصيف فبدل ان يوسخ ثيابه يفرش الجريده او صفحه من الجريده، واذا فتش تحته يجد فيها يجلس على اسماء حسنى وايات كريمه، وهذا كثير جدا. كثير من الناس يذهبون الى الافران شيء فيشون الناس ويضعونها بعد ذلك في الاوراق او الجرائد او الجريده. الاعظم من هذا والاشد من هذا انه بعدما ينتهي من الجريده يضعها في الزباله، صندوق الزباله، وهذا من أشد المنكر الذي يوجد في هذا الباب، أنه بعد أن ينتهي من قراءة الجريدة وهو يعلم أن فيها آيات وفيها حديث وفيها أسماء لله جل وعلا، ومع ذلك يضعها في الزبالة وفي صندوق الكمامة مع باقي الزبالة. فبالله عليكم أي امتحان وقارب الامتحان، ليس هذا الإهانة العظيم؟ لا تكاد جريدة تخلو من اسم الله، لا تكاد جريدة تصفد وقيام وغيره، أسماء أشخاص، أسماء أشخاص الذين يعني تجرى معهم الحوارات والمقالات وتتكلم عنهم، لابد أن يكون فيهم من اسمه عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحيم وعبد الكريم وغير ذلك، ومع ذلك فلا كان أحد ينبه على هذا الأمر وخبر فيه إلا من رحم الله وإلا القليل. هذا يوميا نحن فيه، يعني نحن نتكلم عن علاقة هذه الأبواب بنا وواقعنا، هل نحن نتكلم في واجب ونحن كل الآخر؟ لا، هذا من عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هي شعيرة، وهي ما أشعر الله جل وعلا بتعظيمه وأمر بتعظيمه ورعاية فضله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبالله عليكم قولوا لي من الذي يحترم هذه الأوراق والصحف التي فيها اسم الله جل وعلا؟ إذا ما الحل في هذه المشكلة الموجودة في مجتمعنا وفي غير مجتمعنا على الصعيد الأفراد والصعيد المجتمع؟ حلها في مكاسبه، يستطيع الإنسان أن يحلها حلا فرديا، وكذلك قد تحل حلا جماعيا في عائد على المجتمع. الحل الفردي سهل واضح، الإنسان يجعل في بيته شنطة أو كيس أو ستارة مثلا يضعها في أي مكان في بيته، يعني في تلفونه في السطح برا جوا اي مكان ورا الباب، ثم اذا انتهى من الجريده او اشترى يعني بضاعه فاكهه او خضروات في السطح في اسم الله اللي اللي يشترونها يبيعون، يقولون الكتب كتب الاولاد بعد انتهاء المدارس متفتت يحطون فيها الطعميه ويحطون فيها مخللات وجبن ونحو ذلك، فتجد ايضا هذا فيه كثير. يضع عنده هذا الكيس او هذه الحاويه قريبا من يكون في مكان قريب، او ممكن يضع درج من الابراج الكثيره في بيته، الكاس الكثير الذي ليس له عدد، يطلع درج منه. يعني هو جايبه بألوف مؤلف يقول له مش راضي، لازم يجيب الاساس منيش ومنيش دوليب الحطة أو حط صندوق من هذا أو درج لله سبحانه وتعالى يحتسبه ويجعله لهذه الأوراق المحترمة. فإذا وجد ورقة شاري فيها قطار فيه طعمية ولا فيه جبن يشيل القلب ويضعه في هذا الدرج، استخسر الدرج يضع شنطة أو كيس أو شكارة يضع فيها يضع فيها يضع فيها الجريدة فقط انتهى منها يضع في هذا المكان، فإذا امتلأت يأخذها وبين عدة خيارات، ممكن لو في فرن أخرى يستعمل الأشياء يعطيها إياه أو يدفنها أو يحرقها كيفما شاء أو كيفما شاء. هذا على مستوى الأفراد، هو حد سهل يشعر الإنسان نفسه أنه يعمل شيء. يعني واحد يقول لك الموضوع أكبر من حجمنا، هذا شيء كل واحد والثاني هو يفضل ما أكبر. الحل الثاني وهو للمجتمع بأكمله كمدن القرى وقد تحصل منه على مال وخير، يعني لو عاوز يعمل مشروع وما عندوش مشاريع ومش عارف يعمل مشروع ببلاش من بدون ان يكون له راس مال. تدوير ورق مشروع، تدوير ورق، هناك شركات مخصصه موجوده في عدد من اماكن البلدان، مصانع او شركات تدوير الاوراق، اتفق مع هذه الشركات ويضع اذا مثلا قلنا هذا شخص يعمل مكتب او مؤسسه نفترض يعني هو مشروع من قوة، يضع امام الاحياء او في البيوت او يمر على البيوت يضع حاويات يقول مثلا الناس والله ما دمتهم من مجلات اللي عنده مجله او جريده يضعها في هذه الحاويه او هذا الصندوق او هذا البرميل مثلا، او امر عليكم هذه الاشياء هذه، او خذ التليفون اول الى يوم تتجمع عند مجموعه من الاوراق او المجلات او الجرائد اتصل بهذا الرقم ان تاتي الى البيت عندك اخذها منك، حتى ما يحتاج المون يحط برامج لأنه في الناس بتسرق البراميل كمان، وممكن السلسلة يحطها يربطها بحاجة، مشكلة فعلا في ناس تسرق البراميل، هذا أحد المشاكل، لكن لا حل حتى لدينا تكون براميل ممكن توضع البراميل مثلا جنب عمود سلسلة أو كذا. الحل الأسهل أنه هو يترك هاتفه يوزع هاتفه على البيوت أو يصفه ويقول له اللي عنده تجمع عنده مجموعة من الأوراق أو المجلات أو الجرائد يتصل بهذا الرقم كما يقولون يتصل بنفسه، خلاص يأخذ هذه الأشياء ويجمعها عنده ويتفق كما قلت مع أحد الشركات التدوير ورق وهي تشتري هذه الأشياء بالفلوس، تشتريها حسب طن نصف طن ربع طن أكثر أقل، يعني إذا أنت تأخذ مال من هذه الأشياء التي يلقونها، وطبعا في ناس الآن بيعملوا شيء قريب من هذا اللي بياخذوا الكراتين، اللي بياخذوا الكراتين من الشوارع وفين بوديوها الكراتين هذه؟ بعضهم ممكن يعطيها لناس وبعضهم يعطيها لشركات التدوير، إذا هذا إذا كان أحد نشيط وعنده قدرة على نشاط في إدارة هذا العمل من الممكن أن يبدأ المشروع ويبدأه حسبة، وأيضا الجمعيات الخيرية كهذه الجمعية ينبغي أن يكون فيها فرع أو مكتب في هذا العمل الخيري الذي له نفع ديني ودنيوي، النفع الديني إن هو يحفظ هذه الأوراق التي فيها أسماء الله جل وعلا وآيات الله جل وعلا يحفظها من الامتهان والابتذال، يحفظها فيكون في نفس الأجر الكبير ويكون في نفع دنيوي إن هو يبيع هذه الأوراق والمجلات لشركات التدوير ويدخل منها دخل كما يقولون داخل البلد، إن هذا حل. إذا أنت الآن من الآن لا انفكاك لك على أحد هذين الأمرين، مفيش لك حجة على مستوى الفرد كما قلنا، خل عندك حاوية في البيت صفة دائمة فيسر الأمر الثاني، الله جل وعلا وفق أن يسلمكم ومغيركم للقيام به، وهو الأمر ليس بالصعب، يعني عبارة عن تليفونات تأخذ أرقام تليفونات هذا وهذا وهذا توزع في المال تحصل على أموال بدون كثير تعب وبدون أهمال. القصد من هذا أن هذا المشروع الذي ذكرته في احترام اسم الله سبحانه وتعالى، احترام اياته وحفظها عن الابتدال والامتهان. وينبغي على كل من سمع هذا الكلام ان ينشره، ينبغي ان ينشره بين اهله في الشغل مثلا من افكار العمل، حتى يكف الناس قدر الامكان او يقل الناس يقلون من هذه الصوره البشعه في صور الامتهان. كل مكان كل مكان تجلس فيه الناس تاكل طبعا الجرائد تاكل عليها. ممكن تلاقي واحد عاوز يصلي للشغل ويشل الجريده، يفش الجريده ويطلع يحط رجله على ايات الكتاب العزيز على اسم الله جل وعلا، يقعد يصلي ويحط رجليه على اسم الله جل وعلا. هذه الصوره موجوده في المكاتب او الاشغال الخاصه، الحداد النجار السباك يفش الجريده ويصلي عليها، وقل من يذكر بها إلا من شاء الله جل وعلا وإلا من وفق الله جل وعلا. فلعل هذا الموضوع يلقى منكم بعض عناية أو مزيد عناية في المستقبل القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى، نجد نتائج طيبة. ولا احتسب أحد الناس إذا كان عنده قرية صغيرة يرفع البيوت يجمع منها للأشياء يبيعها أو يتخلص منها بطريقة صحيحة فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى ويحترم ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان هذا الباب الذي معنا كما قلت باب واسع لفى المؤلف فيه من الواحد، باب احترام اسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. الاسماء لم نتكلم فيها كثيرا، لم نتكلمنا فيها فيما سبق، لكن الاسماء من اجل هذا الباب نحتاج ان نقول ان اسماء الله جل وعلا هناك اسماء تختص به، اسماء تختص به، يعني الاسماء اسمان، قسم يختص به جل وعلا وقسم لا يختص به. فالذي يختص به ولا يجوز ان يتسمى به غيره الاسماء الذي يختص به الرب جل وعلا كالرحمن والخالق والاحد والصمد المتكبر ونحو ذلك. وهناك اسماء قد يسمى بها غيره كما جاء في كتابه جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج جليل فجعلناه سميعا بصيرا، سميع بصير رؤوف رحيم، إنه بين رؤوف رحيم في أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والملك قال الملك ائتوني به ونحو ذلك. هذه أسماء للمخلوق منها ما يناسبه، الأسماء يسمى بها المخلوق لكن للمخلوق منها ما يليق به كعبد فقير مسكين ضعيف، والرب جل وعلا منها ما يليق به بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ذكر هنا قصة أحد الصحابة وهو أبو شريح، وأبو شريح هذه كنية واسمه هانئ بن يزيد، اسم أبي شريح هاني بن يزيد الكندي الحارث الضبابي. أنه كان يبنى أبي الحكم يبنى أو يكنى، والأصح يبنى يعني ما معنى يبنى يعني له كنيان يبنى يهنى كأنه قوم كأن قومه كنوه بهذه الكنيان لأنه كان يقضي بينهم يعني تأتي الحديث ما يشعر بأن قومه هم الذين كنوه بذلك بأبي الحكم. والكنية ذكرنا لكم فيما سبق أنها ما صدر بأب أو أم. ذكرنا لكم الفرق بين الكنية واللقب بالاسم وكلاهما في هذا الباب ينطبق على الكنية لأن الحديث فيه كلام على الكنية. فالكنية ما صدر بأب أو أم أبو فلان أم فلان. والكنية قد تكون لمدح أو ذم. الكنية قد تكون مدح أو ذم. والكنية عند العرب للتعظيم والتفخيم. العرب تكني وتكني الشخص لتعظيمه وتوصيله وتفخيمه وإكرامه. فالكنية قد تكون لمدح أو للدم. للمدح كواحد تسميه بأبي المعالي مثلا أبي الفضائل مثلا أو للدم كأبي لهب وأبي جهل يعني اسم الحكم بن هشام كان يحكم بينهم لكنه كان لما صنعوا في الإسلام وما صنعوا الحرب المسلمين كنيا بأبي جهل. فالكنيا قد تكون لمن أو لدم. وقد تكون الكنيا لشيء عارض في الإنسان كأبي هريرة. أبو هريرة كنيا بهذه الكنيا لأنه وجد في يوم من الأيام في كمه هرة يعني كأنكم جالس كذا فجاءت هرة قطة صغيرة ونامت في كمه فكني بأبي هريرة لكنه كان يقول كناني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هر والذكر خير من الأنثى يعني ما كان يحب أن يقول له أبو هريرة يقول لهم خصوصا كنا بأبي هر والذكر خير من الأنثى فهو كني بأمر عرض له ليس شيئا مناجنا. كذلك كني عن النبي صالح لأبي تراب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه في بيتي فبحث عنه فلم يجده فوجده مضطجعا بجوار الجدار قد أثر التراب في ثوبي أو في ظهري وقال قم يا أبا تراب. وقد تكون الكنية لمجرد العلنية السر يعني لا يلاحظ فيها معنى مجرد علنية يعني علم معلم مثلا الصديق كنيته أبو بكر أبو بكر وليس عنده ولد اسمه بكر أبو بكر الصديق ليس عنده ولد اسمه بكر. عمر بن الخطاب كنيته أبو الحصن وليس عنده ولد اسمه حفصة انما ابنته حفصة. فقد تكون الكنية لمجرد العلمية. شيخ الإسلام ابن تيمية كنيته ابو العباس تبع عياد اسمه مين ابن تيمية لم يتزوج اصلا ليس له ولد لكن هو يبنى ابي العباس. فقد تكون الكنية لمجرد العلمية المحضة. وأبو عمير أبو عمير كان عنده كان طفل صغير ثم قال له يا أبا عمير ما فعل المغيب؟ عصفور لم يلعب معه. فقد يبنى الشخص مجرد دنيا لا يلحق فيها وصف من الأوصاف العالمية المحضة. وكذلك تبنى المرأة كما يبنى الرجل تبنى المرأة كذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت كنيتها أم عبد الله. لماذا؟ هل كان عندها عائشة عند عبد الله بابن أختها أسماء؟ كانها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت ذلك أم عبد الله. وقد يبنى الإنسان بأحد أبنائه إذا كان عنده ذكور كما في الحديث يبنى بأكبر الذكور. كان عنده إناث وليس عنده ذكور يبنى بالإناث. والناس الآن يعني تستحي أنها تبنى بالإناث. إذا ما عندوش أولاد ذكور يستحي أنه يبنى بأحد بناته. لا لا حياء في ذلك. يبنى الإنسان بالذكر والأنثى بأكبر أبنائه بأكبر أبنائه. ما عندوش أبناء يبنى بأكبر بنات منه. الأمر بذلك واسع. فهذا الصحابي الذي معنا اسمه هانئ بن يزيد الكندي وفد مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عام الفتح. وأسلم عام الفتح. ما سنة 68 الهجرة. هذا الحديث رواه أبو داود في باب تغيير اسم الصبية. باب في تغيير اسم الصبية. عندما روى هذا الحديث أبو داود في سننه رواه في كتاب الأدب باب في تغيير اسم الصبية الاسم الصبية. وذكر قبله في عدة أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المؤلف لأنها ليست يعني إذا تصلح شاهدا فيما نحن فيه في مسألة التوحيد لكنها شاهد عام في تغيير اسم الصبية. مختصر هذه الأسماء التي ذكرها في الحديث 4992 أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال لها أنت جميلة. امرأة اسمها عاصية فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت جميلة اسمها جميلة. وأيضا غير إذا تغيير الاسم هنا من أجل القبح إنه يدل على معنى قبيح. وأيضا غير الحديث الذي بعده 53 غير اسم برة إلى زينب إلى زينب لأن هذا في تزكية جميلة. والحديث 54 الذي قبل المعنى غير اسم أصرم إلى زرعة زرعة. والزرعة معناه البذرة أو البذر أو الموضع الذي يبذر فيه الموضع الذي هو يزرع فيه. ثم دخل في الحديث الذي معنا 4955 وذكر هذا الحديث الذي قال أبو داود حدثنا الربيع ابن نافع عن يزيد ابن المكدان يزيد ابن المكدان ابن شريح. إذا هاني هذا يروي عنه هذا الحديث أولاده وأحفاده يزيد ابن المكدان ابن شريح ابن هاني يروي عن أبيه عن جده يروي عن أبيه المكدان والمقدام بيرويه عن أبي شريح يشرح بيروي عن أبي هانئ هو أبو شريح. ويزيد كان يزيد صدوقا لكن المقدام أيضا ما بين الثقة والصدوق. وأما شريح فهو عداده للتابعين المحضرمين ذكر مسلم في المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فحديثه من أحاديث كبار التابعين، حديث تابعي. لكن شريح هنا يروي عن أبيه، يروي عن أبيه وعلي بن يزيد. أنه كان عن أبي شريح أنه كان يفنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، إن ضمير تأكيد، والله اسم الله جلاله، وهو ضمير فصل، ضمير فصل يدل على أي شيء، له دلالة يدل على الاختصاص، أن الثاني يختص وينحصر الأول، يعني الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، يختص الحكم المطلق التام بالرب جل وعلا، إن الله حكم، فله الحكم سبحانه وتعالى الكوني والحكم الشرعي، الله يحكم كما قال تعالى: والله يحكم الآن وعاقب الحكم. والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، له الحكم واليه ترجعون، له الحكم واليه ترجعون، كما قال ابن يعقوب الكبير: فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فهو خير الحاكمين، هو جل وعلا أحكم الحاكمين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولو الحكم الشرعي يحكم بين عباده بشرع الذي أنزله عليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة، يفصل بين عباده بنفسه جل وعلا سبحانه وتعالى، كما قال ذلك في أحاديث الشفاعة: إن الله هو الحكم وإليه الحكم وإليه يرجع حكمه. فهو يحكم سبحانه وتعالى بحكمه التام المطلق، فله الحكم جل وعلا استقلالا، وحكم غيره تبعا لحكمه من الحكام، لأن الله جل وعلا كما من يقضي بين الناس حكاما وحكما، فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام. فحكم هؤلاء تبع الحكم الله، لأنهم يحكمون بحكم الله جل وعلا. أما ربي جل وعلا فحكمه كان مطلق مستقل لا ينازعه فيها. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا الضمير لا محل له من الإعراب، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وإليه الحكم هذه جار ومجرور تفيد التقدير، تقدير الجار والمجرور في الجملة تفيد التقدير. وإليه الحكم ليس الحكم إلا إليه، إلا له، لا يرجع الحكم إلا له سبحانه وتعالى. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فكأن الصحابي يريد أن يعلم سبب تكنيته بأبي الحكم، أنه لم يكن نفسه بل كان قومه، يعلم سبب تكنيته بهذه الكنية، ولا اسمه هاني هاني. فقال إن قومي اختلفوا في هذا التعليل، وكأنه اعتذار منه عن هذه الكنية أو في حكم. والله جل وعلا لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فحكمت بينهم، يعني حكم بينهم بما يراه هو من العدل والصلح، فيرضى إلى الفريقين أو فرضي إلى الفريقين، أن يبدأ أنه كان أوتي نوعا من العقل والحكمة ويحكم بالإنصاف فيرضي من يحكم فيهم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، هذه صيغة تعجب مبالغة في الحسن، ما أحسن هذا. طيب السؤال الآن، من أي شيء تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حسن أحكام الجاهلية ولا حسن شيئا آخر؟ نعم، حسن إنصافه وعدله وطريقته في الإصلاح بين قومه والحكم في قومه بالعدل والإنصاف، ولم يحسن أحكام الجاهلية التي تبنى على الحكم بالتقاليد والأعراض حتى لو خالفت الحق والعدل. أحكام الجاهلية مبنية على الحكم بالتقاليد والأعراض حتى لو لم يكن فيها إنصاف وعدل، فإنه لم يحسن أحكام الجاهلية، إنما حسن طريقة الرجل في العدل والإنصاف. فما لك من الولد؟ قال: فما لك من الولد؟ اسأله الآن ليبين له البديل الصحيح، تريد أن يبين له البديل الصحيح. وبعض الناس يسأل أحيانا عن مدائل على مزاجه وهواه، لكن لابد أن يكون البديل بديلا شرعيا. كان واحد مثلا يشرب دانجو مثلا، تقول حرام عليك تشرب دانجو، لا أحسن ما أشرب حشيش، أحسن ما أشرب أفيون، أحسن ما أشرب خمرة أو موسكي مخدرات بتاع ويسكي أو كذا، فالدليل أخير. واحد تقول له افك الدخان، يقول لك يا اخي احسن ما اروح اشرب دانجو، الدخان اخف، يقول لك هذا يعني بديل. البديل لابد ان يكون بديلا شرعيا، تبحث عن البديل الشرعي، ليس البديل المخالف للشريعه، والا فنحن ندور في حلقه مفرغه. نعم، هذا سؤال تابع لما ذكرناه في حفظ الاوراق والدرائب البيوت، لكن يبقى الاشكال في الصور التي فيها. اذا انت قلت الانسان ممكن يضع لها صندوق خارج البيت او في مكان بعيد، يعني اذا نزل في البلكونة او المتجر او فوق السقف، عشان يسلم من قضية الصور، وجود الصور في البيت. انا جاء في الحديث ان الملائكة تدخل بيتا في صورة، هذا اشكال اخر. على كل حال الانسان يتحرى وكل ما يتخلص منها يعني في فترة اقرب يكون اولى ليخرج من هذا الاشكال. نرجع الى الحديث، يقول: فما لك من الولد، يريد ان يدله على كنية اخرى. ومسألة البديل يعني الوقت لا يستطيع ان نتكلم فيها الان، ربما يأتي فرصة اخرى نتكلم فيها بسرعة وسعة. يعني الذين يستمعون الى الاناشيد نقول لهم الاناشيد اصبح فيها تأوهات وترانيم وتردد ونحو ذلك، الاشياء العجيبة التي هي تصبح تكاد تكون يعني في تلحينها وأدائها يعني تقارب أو أكثر أو تماثل الأغاني، فيقول أنها إيه البديل؟ الشيخ الألباني سئل هذا السؤال، قيل له: ما البديل؟ فقال: البديل أن تتقي الله، أن تتقي الله. ونقول له أيضا: البديل اسمع في القرآن، أولم يكفيهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أن تكتفي بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. الواحد يستمتع بزمان الجيد ورايح وجاي معاه وينام، وهي كل ما تتصل معاه تقوم وينام عليها وقوم عليها، مع ان في الاخير ما دخلت. هل تاخذ بكل حرف حسنا في القران الكريم؟ الجواب لا. اذا سمع القران الكريم او تلا ياخذ بكل حرف حسنا، الحسنه بعشر ثانيه، هذا شيء عظيم جدا واجر كبير. كيف الانسان الذي عنده مسكة من عقله يضيع هذا الاجر العظيم ويعيش في الاناشيد ليل ونهار حتى يسبح فيها ويشغل قلبه بها؟ هذه فتنة عظيمة جدا، تكلمت عليها بالتفصيل في كتاب القوي المفيد في حكم الاناشيد، ولقد تكلم اهل العلم في هذا العصر، وكان يكون اهل العلم في العصر مشفقون على منع هذه الطريقه التي تؤدي بها. والا فان العرب كان عندهم خالص، كان عندهم نوع من الاشعار في الجهاد وفي العلم وفي هجاء الانتصار، شيء ما يمكن احد، لكن ما كان حتى المثال يقف على منبر يتكلم ويتلوى ويتاخر ويذكر احد ويترنح بالكلام الموسيقية ووراء فرقة، هذا ما كان. والا فافتح كتب الدواوين اللغة، وكما قال عمر الشعر ديوان العرب، لكن لم يكونوا العلم يوعى ولا يعرفون، بل كانوا رجالا ابطالا ابطالا، ولم تشغلهم عن الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه نبذة على كل حال عن سياسة البديل، ربما يأتي لها يعني مناسبة في وقت آخر. قال فمن أكبرهم؟ قال فملك بن الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله أولاده الذكور. كما قلنا شريح هذا من كبار السبعين ومن الثقات، روى له مسلم والأربعة عن السنن. شريح هذا الذي كن يميل روى له مسلم وأصحاب السنن. قال قلت قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. في هذا فائدة أن التكنية تكون بأكبر الأولاد، الإنسان يبنى بأكبر أولاده الذكور، إذا كان عنده ذكور، إذا ليس عنده ذكور إلا بأكبر أولاده الإناث، سواء الأب أو الأم. قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. في هذا مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم المناسب، الكنية غير المناسبة إلى كنية مناسبة، في مشروعية تغيير الاسم أو الكنى، وفيه مشروعية تقديم الكبير، وقد جاء في الحديث الآخر كبر كبر، الإنسان يراعي الكبير دائما في تقديم الضيافة إلى من يأتي عنده، في تقديم شيء لأولاده يبدأ بالكبير كبر كبر، يتمنى أن يبدأ بالكبير، يراعي الإنسان كبير. طيب هناك الحقيقة إشكال يعني نذكره ثم نجيب عنه. يوجد في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من اسمه الحكم، ولم يغيره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا يوجد منهم من اسمه حكيم، من اسمه حكيم. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، استيعاب معرفة الأصحاب بن عبد البر، ذكر باب الحكم يعني من اسمه الحكم، ذكر منهم الحكم بن كيسان المخزومي، الحكم بن كيسان استشهد في بئر المعونة، والحكم بن سعيد بن العاص، الحكم بن سعيد بن العاص. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي عليه السلام غير اسمه إلى عبد الله، قال ما اسمك؟ قال الحكم، فقال انت عبد الله. يعني هذا ورد في التغيير، رواه الطبراني وقال هيثمي، قال هيثمي رجال قال ان شاء الله. في ايضا استيعاب الحكم عند الطلق المخرمه بن المطلب القرشي من الصحابه، في حكم بن عمرو الغفاري يقال له الحكم ابن الأحرار مثل القرآن. في الحكم ابن أبي العاص الثقفي، الحكم ابن أبي العاص الثقفي. في الحكم ابن عمير روى حديث اثنان فما فوقهما جماعة. في الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن أبي شمس عم عثمان. الحكم ابن أبي العاص. في الحكم ابن عمرو الثمالي. في الحكم ابن حزن. الحكم ابن حارث السلمي. والحكم ابن سفيان الثقفي. وهذه كلها موجودة في كتاب ابن عبد البر الاستيعاب. وذكر أيضا باب في من اسمه حكيم، مشهور عندكم حكيم بن حزان بن خويلد الذي عاش 120 عاما في الدين الجاهلية في الإسلام، وقيل أنه ولد في جوف الكعبة. كان أمه كانت دخلت الكعبة الأمر ما فجاءتها طلقة أولادها وولدوا في جوف الكعبة. توفي في خلافة معاوية. حكيم بن حزام، حكيم بن حزام وقف بعرفة، وقف بعرفة يعني الإسلامي، ومعه 100 وصية، 100 عبد في أعناقهم أطواق فضة، يعني كل عبد في رقبته عنق من فضة مكتوب عليه هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن حزام، يعني يكفي نفسه بهؤلاء 100 عبد يعتقهم في سبيل الله على يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم أن يدنو الله على يد من عباده ويقول لملائكته ماذا أراد هؤلاء، يباهي بهم ملائكته. حكيم بن حزام أتى ب100 عبد في أعناقهم أطواق الفضة مكتوب على العنق كل واحد رقبة، كل واحد في الصوت وتقاء الله عن حكيم بن حزام يهدي نفسه من النار ب100 عبد. أيضا معه 1000 شاه يوم العيد، يوم النزول إلى طواف الزيارة أو طواف الإصابة، يوم العيد، يوم الأضاحي والحج، أهدى 1000 شاه يهدي رقبته من النار ويهدي نفسه من النار. هؤلاء عتقاء الله، عتقاء هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن حزام. انظر الى هذا يعني الفداء العظيم، رجل يبحث عن اخرته، يبحث عما يهديهم، عما يهديه من النار ويعرف رقبته من النار. قدم 100 عبد، 100 وصيف، و1000 شخص في يومين، يوم التاسع يوم العاشر. هذا حكيم بن حزام من الصحابة. وحكيم ابن حزن عم سعيد بن سعيد أخو أبي أسلم على الله. والحافظ في الصابة أيضا ذكر مجموعة من رقم 1769 إلى رقم 1798. هؤلاء موجودون من الصحابة، فلماذا لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ ابن عدي رحمه الله تعالى له جواب، يعني جواب بدأت به في اجتهاد، يعني من باب الجر من النصوص، أن الحديث صحيح. بعض الناس قد يقول الحديث في نظر أو مخالف لما صحيح من تسمية بأسماء أو لا، الحديث في نظر صحيح ليس به إشكال. الشيخ يقول لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسماء هؤلاء أو من سمي من أصحاب هذا الاسم، لأنه لم يقصد إلا العالمية. أما إذا قصد الوصف فلا يجوز، يعني هؤلاء الذين سموا بهذا من ينادونهم بهذا أو من سماهم بهذا لا يعني أنهم موصوفون بصفة الحكم التي تكلمنا عليها. فهو مجرد اسم، كما يسمى الانسان بسعيد وهو سعيد قد يكون سعيد، كما يسمى الانسان بمحمود وهو مذموم، قد يسمى الانسان باحمد وهو لا يحمد الله جل وعلا. فهؤلاء روعي في تسميتهم مجرد العالميه فقط، العالمية وليس الوقت، انتبه يعني، وليس الوقت، أما إذا روعي الوقت فعندئذ يأتي التغيير والمعنى. إذا روعي الوقت أو المعنى، إذا قيل هذا الحكم لأنه الحكم، نقول له لا الحكم والله سبحانه. إذا هذا الآن مخرج لبأت به، أنه إذا روعي الشخص مجرد العالمية والوقفية الإثمية فقط فقد يقال لبأت كما في أثناء الصحابة. أما إذا روعي الوقفية والمعنى فيأتي المنع منه، إن الله هو الحاكم. وقد جاء في حديث الترمذي إن الله حديث أسماء الحسنى الحاكم العادل، وذكرنا لكم قبل أن هذا الحديث ضعيف وفيه علاج ثلاث، وفصلنا في هذا الموضع. لكن اسم الحاكم الآن هنا كما ترون ثابت في هذا الحديث، إن الله هو الحاكم وإليه الحكم. أبو داود رحمه الله تعالى بعدما روى هذا الحديث أتى بفائدة جميلة أذكرها. قال أبو داود في شريح هذا، شريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر، مدينة اسمها تستر كان فيها الهرمزان، الهرمزان كان محاصرا فيها في هذه المدينة في بلاد فارس. فأرسل إليه عمر بن الخطاب ابن عمان المقدم وابا موسى ومجموعه من الصحابه وانس بن مالك كان معهم والبراء ابن مالك، وقتل البراء في هذه المعركه وهذه الموقعه التي ذكرناها في دروس الصحويه. البراء الذي كانوا اذا اشتد بهم الرصيف مع العدو قالوا يا براء اقسم على ربك ان ينصرنا، فيدعو الله جل وعلا فينتصر في هذه المعركة، أقسم على ربه أن ينصرهم وأن يقبضه شهيدا، فقتل البراء بن مالك في المعركة. ودخل المسلمون تستر هذه من نفق من الماء، يعني بسرعة تدخل إلى هذا الحصن الحصين، إن هم حاصروا هذه المدينة حوالي سنتين أو سنة وستة أشهر تقريبا، إلى أن أرسل إليهم أحد يعني من في هذه المدينة أن يؤمنوه على أن يدلهم على مكان الدخول، فأمنوه. فجاء فأخذ أحد الناس ودخل معه مجموعة يسبحون، يعني في الرواية كأنهم في البطن مثل البطن يسبحون على وجه الماء، حتى دخلوا من تحت هذا أكثر منها، فدخلوا المدينة وفتحوا أبوابها وعلوا على أسوارها، ثم أتوا الغرمزان، الغرمزان أتوا به إلى عمر بن الخطاب وألبسوه تاجه وذهبه. فكان المسلمون في المدينة وهو يمر بينهم يتعجبون منهم مما عليه من الزينة، فحل ومعاه 12 شخصا من حاشيته، فكان المسلمون يتعجبون ذهب في جلده وفي جلده، فأخذوه إلى عمر فبحثوا عن عمر فما وجدوه، فقال لهم الهرمزان ضل ملككم، الملك بتاعكم ضاع، فبحثوا عنه فوجدوه في نائما في المسجد، فقال الهرمزان هذا ملككم؟ قالوا نعم. قال اين حجابه واين حراسه؟ فقالوا الله يحميه ويحفظه. فقال كان قال نعم هنيئا ونحو شيئا، فقام عمر على جلبة الناس، كان عمر لسه نائم كل ذلك نائم شام واي حاجة على الحكم فقط فنام، فلما قام قال له فلان فقال أخزاك الله وأهان وأجلك بما تضبط عن دينه لغير ذلك. ثم هم عمر بقتله فالهرمزان لجأ إلى حيلة فقال له أريد أن يعني أشعر فقدم له كأسا من الماء فقال عمر لا أجمع عليك من قتل العطش فقال له عمر تشرب لا بأس عليك حتى تشرب فأخذ الهرمزان الكأس وفتح الماء ورماه فقال ما له فقال ليس لي في الماء من حاجة وإنما أردت أن تؤمنني قال لا عمر كيف ذلك قال لما أردتش حاجة قال لا قال لو لا بأس عليك حتى تشرب وإن الشرب قال أنا الآن سأكون في أمانك لن تقتلني أنا جئت وأمنتني قال له عمر وينك خدعتني فقال له الصحابة أنك قلت له ذلك يعني يجب عليك أن تؤمنه فقال والله لا أفعل حتى تؤمن فأسلم الهرمزان وقالوا أنه حجم عمر بالرقعة لكن بعد ذلك كان سببا في قتل عمر بن الخطاب قتل أبو لؤلؤة المجوسي فرآه أحد الناس أبو لؤلؤة أو الهرمزان نصراني آخر وجبينة مجتمعون في الليل ومعهم سلاح حكين له طرفان خنجر له طرفان وله مطرد لوضع وهو الذي قتل به عمر فجاء عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وقتل الهرمزان وحصل فتنة وقدر أيضا هذا جبينة وبنت أبي لؤلؤة تعطى المشكلة كبيرة في المدينة وكاد عثمان أن يقتص منه فمنعه بعض الصحابة قال والله لا اجتمع علينا قتل عمر وابنه فالمقصود من هذا أن شريك هذا الذي مذكور في الحديث كان ممن دخل تستر هذه المدينة التي ذكرت لكم وشريح هذا روى عنه ابنان محمد والمقدام محمد والمقدام والمقدام قرر له ايضا صحيح مسلم روى الحاكم في المستدرك زيادة فدعا له ولولده دعا لأبي شريح عن ابن يزيد ولولده فبورك لهذا الولد شريح وكان ممن غزا بلاد ما وراء السنة وقتل هو يغزو سجستان في إمارة الحجاج وقال في ذلك أبيات نختم بها هذا المجلس قتل مع عبيد الله بن أبي بكر في سجستان سنة 78 قال في أبيات له قبل أن يقتل يعني قتل غازيا يعني غازيا أراد الحجاج أن يرجعه لأن كان في بأس شديد في تلك البلاد فدخلوا وتوغلوا فيها فكادهم العدو يعني دخلوا دخلهم وكل ما يدخلوا العدو من ورائهم يغلق الشعاب والطرق والحصون حتى حصل المسلمين وقتل فيهم شر مقتله فكان شريح قبل قتلي يقول هذه الأبيات أصبحت لا بس أقاتل كبرا لأنه هو عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية أصبحت لا بس أقاتل كبرا قد عشت بين المشركين عصرا يعني في الجاهلية قد عشت بين المشركين عصرا ثم متى أدركت النبي المنذرا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يره شريح لم يره هو الذي رآه وبعده تصديقه وعمره يعني قبلك ثلاثة خنزير عمر، ويوم مهران ويوم تشترى، والجمع في حسينهم والنهر، هيهات ما أطول هذا عمرا، كان يقول هو عمر طويلا، عمر طويلا. هذا ذكره الذهبي في السير في المجلد الرابع، وذكره المثل في تهذيب الكمال. المسائل واضحة، احترام أسماء الله جل وعلا وصفاته، ولو لم يقصد معناه يعني هذا فيما يختص بالله جل وعلا، احترام أسماء الله جل وعلا بفرض تسمية المخلوق بذلك. وقلنا بأن يدخل بالاحترام أيضا عند الناس اللي جم من بعد الأذان، أن الواحد إذا شاف جريدة فيها اسم الله أو مجلة فيها اسم الله أو في آية ما يرمهاش بالزبالة يحطها في مكان كريم يحفظها، أي ورقة فيها اسم الله جل وعلا يحفظها ويتخلص منها بطريقة صحيحة، ولا يجوز ان هو يقعد عليها او يصلي عليها او يحط فيها طعميه او جبنه او يعملها مطاط او نحو ذلك. يجب احترام اسماء الله جل وعلا، ويجب احترام اي ورقه فيها اسماء الله سبحانه وتعالى. الثانيه تغيير الاسم لاجل ذلك. الثالث اختيار افضل الابناء للكنيه. لا أصل له، ويقولون بأن هذه الورقة هنا فيها ورق من المدينة المنورة، وهذه قصة قديمة. كان هناك خادم اسمه الشيخ أحمد هذه الغرفة، فيزعمون أنه مثلا قال له اكتب كذا وخذ كذا وارجع كذا، وهذه القصة مكذوبة. أفتى وذكر كذبها الشيخ العباد، وأفتت اللجنة دائما بكذبها، ولا يجوز لأحد أن يرد عليه ورقة، لأن هذه الورقة فيها من البدع وفيها من الكذب على سبحانه وتعالى شيء كثير، بل الإنسان عليه أن يحرقها ويمزقها ويضعها في مكان بعيد، ولا يجوز له ان يوزعها، لان هذا من البدع والمحدثات. الانسان يريد ان يوزع، يوزع كتاب الله جل وعلا، يوزع المصحف، يوزع الاحاديث، يوزع حسن المسلم من الاذكار، شيء معروف، لكن لا يجوز ان يوزع هذه الورقه التي فيها من البدع. قد قال صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، فان كل محدث بدعه. فهذه من البدع، فيجب على الانسان ان راى هذه الورقه ان يوزعها وان يصدقها وان يحذر من يوزعها. نستكمل على القدر الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.